أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يسر الكلام في الاستنجاء. وقلنا في السابق المراد من الاستنجاء هو إزالة البول والغائط، فإنه يجب غسل مخرج البول حتى تزول النجاسة، ويكفي المرة الواحدة، لأن الهدف هو زوال النجاسة، ولا يجزئ في مخرج البول غير المائع. سيأتي الكلام جينا الحكي بالروايتك. ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره، معتادا أو غير معتاد أو غير معتاد. المهم أن تزول النجاسة. وأما في مخرج الغائط فإن الشخص مخير بين الماء والمسح بثلاثة أحجار ونحو الأحجار من الأجسام القالعة كالخرق والمحارم الورقية الناعمة المعروفة، ولا يجزي دون ذلك. هذا إن لم يتعدى عن المخرج، وإلا فإن تعدى
كم دون ذلك، يعني غير الغائط
دون الثلاثة. دون الثلاثة
يعني أي خرقة، أي شيء يقوم مقامه.
إيه؟
مش أي شيء ما يقوم مقامه هذا.
إيه بلى.
بس الشروط يكون طاهر.
إيه صح. دون نكتبها الثلاثة. هذا إن لم يتعدى عن المخرج، وإلا فإن تعدى كما إذا وقعت نقطة من الغائط على الفخذ مثلا، فإنه يتعين فيها الماء دون الحجارة. والمسألة توصلية وليست تعبدية، أي أن المهم هو العلم بزوال النجاسة. في هذه المسألة عدة نقاط. الأولى، هل يتعين إزالة البول بالماء أو يكفي المسح بالأحجار ونحوها؟ هذا هو السؤال أو النقطة الأولى. الجواب، قد يقال بكفاية مسحي بالأحجار، قد يقال.
قديما كان
الماء معطر،
يعني صعب الواحد يوصل
للماء. مظبوط. المهم، الجواب قد يقال بكفاية مسحي بالأحجار بدليل الروايات التالية ذكرناها أمس، ما بنعيد اليوم بس بنقرأها بدقيقتين بس. عن سماعة، يعني لا نقرأ الأسانيد، عن سماعة قال: قلت لأبي الحسن موسى الكاظم عليه صلوات الله: إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجيء مني البلل ما يفسد سراويلي. قال: ليس به بأس. هذه الرواية ما لا نأخذ بها. هلأ بتقول الفيض الكاشاني أخذ بها، نعم، لأن الفيض الكاشاني يقول إن المتنجس لا ينجس لعدم وجود عين النجاسة فيه، لأنه هذا بعدما تمسح بالأحجار لم يبق من النجاسة شيء، فيقول: ثم خرج البلل الطاهر، اللي هو الودي، خرج البلل الطاهر، قال: وذاك كان متنجسا لا عين نجاسة فيه، فقال بأنه ليس به بأس. هلأ طبيعي أنه نحن يعني السند أول شيء لا يعتمد عليه. هل أني أقول السند في السند مصحح إلى حد ما، لكن ما في لا يفتى على هذا الأساس، يعني لأنه بلى فقط، لا فقط هو الفيض الكاشري بس. هو هلا أنا ما أخذت بهذه الرواية، ينفر منها يعني الذهن ينفر منها، أو قل ينفر منها طباع المتشرعة أن واحد تمسح فقط بالأحجار يعني صار على رأس الذكر من الغبار المتنجس بالبول، ثم هذا أخرج بللان.
عم تلعب فكرة الأحجار بالنسبة لي معالم ذات أحجار طاهر خلاص.
لا بالطاهر من الخلف بس مش البول.
بالبول
ما بعرف. المهم، محل الشاهد هو أنه يصعب على الإنسان أن يفتي على أساس هذه الرواية، خاصة فيها اثنين من الرجال في السند، فيهما نقاش، اثنين وليس فقط واحد. الرواية الثانية كمان بالسند، لا ما منقولون له لأنه احنا ذكرناهم بالأمس، عن محمد بن خالد الأصم لم يوثقوه، مجهول الوثاقة. عن عبد الله بن بكير قال: قلت لأبي عبد الله الصادق: عليه السلام: لا، الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط. قال: كل شيء يابس زكي. هل أيضا الرواية أيضا كل شيء يابس زكي؟ ما بعرف إذا هل أول شيء سند مناقش، كل شيء يابس زكي أي طاهر، يعني هل يمكن أن يفتي الإنسان بطهارة الذكر إذا مسحه بالحائط؟ يصعب، يصعب، خاصة أن سند هذه الرواية ضعيف. الرواية الثالثة صيحة السند عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: الله، أبول فلا أصيب الماء، وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط والتراب، ثم تعرق يدي فأمسح به وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي. قال: لا بأس به. طيب شو معناته؟
هلا هذه مش هذه خرج هذا عن إيده، مش تطيب خرج البول
هون. طيب
لا متنجس.
طيب معناته المتنجس لا ينجس، بس هل احنا ليس كلامنا هنا، نحن كلامنا هل انه الحائط والتراب يطهر الذكر ام لا؟ هيدا كلامنا. هل هون عم بيقول فامسح به وجهي او بعض جسدي او يصيب ثوبي؟ قال: لا بأس به، يعني المتنجس لا ينجس. هل نحن ليس كلامنا هنا؟ ليس كلامنا هنا، لذلك هذه الرواية الثالثة لا تفيدنا، يعني لا تنفعنا ولا تضرنا. أقول لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية، وذلك لما رواه في الكافي أيضا عن عدة من أصحابنا عن أحمد محمد عن علي بن الحكم عن الفضيل بن غزوان عن الحكم بن حكيم، يعني نفس الرواية السابقة، هذه هون نفس الرواية السابقة عن حكم بن حكيم الصيرفي، نفس الرواية السابقة. قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: الله، إني أخذ إلى السوق فأحتاج إلى البول وليس عندي ماء، ثم أتمسح وأتنشف بيدي ثم أمسحهما بالحائط وبالأرض ثم أحك جسدي بعد ذلك. قال: لا بأس. هل هون بالرواية الثانية ما قال ثم، ما قال في، لكن النص الأول شو قال؟ ثم تعرق يدي. بالنص الثاني ما قال ثم تعرق يدي، بالرواية الثانية قال لا بأس. طيب هلا كلمة ثم تعرق يدي زائدة أو لا؟ إذا بدك تأخذ بالنص الثاني بيكون الإمام الصادق عم يستصحب طهارة الجسد لاحتمال جفاف اليد ولعدم، يعني لاحتمال عدم انتقال النجاسة إلى الجسد. إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول وليس عندي ماء، ثم أتمسح وأتنشف بيدي ثم أمسحهما بالحائط وبالأرض، يعني معناته نشفت إيده، ثم أحك جسدي بعد ذلك. قال: لا بأس. ممكن أن يكون الإمام قد استصحب عدم انتقال النجاسة إلى الجسد. المهم هو أنه يصعب على الفقيه الإفتاء بكفاية مسح الذكر في الحكم بطهارته، يصعب على الفقيه الإفتاء بكفاية مسح الذكر في الحكم، يصعب الإفتاء بكفايته بكفاية مسح الذكر في الحكم بطهارته بناء على هذه الروايات، خاصة مع كثرة الروايات التالية التي تفيد وجوب تغسيله، من قبيل ما رواه في التهذيبين بإسناد الصحيح عن حسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما البول فإنه لا بد من غسله. طيب كل الروايات، يعني حد هلا لأني شفته شي 13 رواية أنه لا بد من غسل مخرج البول الذكر، لا بد، ما فيك تأخذ أنت بروايات ثلاثة، وحدة لا تنفعك، وحدة ضعيفة سندا بيبقى عندنا وحدة، يعني صعب إنه وحدة تواجه 13. طيب وأما البول فإنه لا بد من غسله، مش مسحه، لا يكفي مسحه بالأحجار ونحو ذلك. وأيضا لقوله الآتي بعد قليل، لقوله عليه صلاة الله صلوات الله الآتي بعد قليل يزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يزي من البول إلا الماء، كما يدبي هيك، ولا سيما لما رواه في تهذيب إسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيسى بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام الله عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه، قال: يغسل ذكره وفخذيه. ليش؟ لأنه تنجس، يعني معناته أنه مثلا الحجار لا يطهر. يقول: عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء، مش هيك؟ فمسح ذكره بحجر، واضح؟ وقد عرق ذكره وفخذاه، قال: يغسل ذكره وفخذاه. شو معناته؟ أن الذكر شو لا يطهر، وأن فخذيه تتنجسان، وهو قولنا. طيب، ولكن ذيل الرواية يؤيد الفيض بن كيشان: وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ قال: لا. ذيل الرواية يؤيد ما قالت مين؟ الفيض بن كيشان. يعني صار الفيض بن كيشان عنده ثلاث أربع روايات، لكن احنا صعب ناخذ بتلك الروايات، خاصة شوف لك: سألت عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده، سمع، فأصاب ثوبه يغسل ثوبه. عجب. طيب، بل كيف بقي على ايده شيء من البول؟ مظبوط، بل كيف بقي شيء على ايده؟ عليكم السلام، احسنت، اخبرك الله. طيب، بل كيف بقي شيء على يده من اثر النجاسه؟ وسألت عمن مسح ذكره بيده، بلكي بعد في شيء على يده من أثر البول، ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ قال: لا. هذه ما حدا بيخد فيها، ما معقول يعني. طيب، النقطة الثانية: قال بعض الناس بوجوب أن يغسل مخرج البول مرتين، واستدلوا على ذلك بما يلي. هذه النقطة الثانية قلناها أمس، أنه بعض الناس استدلوا على وجوب أن يغسل مخرج البول مرتين بهذه الروايات الثلاثة. الروايات الثلاثة قلنا أمس وقبل أمس أنه نفس السؤال والجواب في كل الروايات الثلاثة، نفس السؤال والجواب. إذا بتلاحظ السؤال والجواب نفس السؤال والجواب، لاحظ: عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين. عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين. والثالثة هيك: عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء. العجب أن السيد الخوئي وصف هذه الرواية الثالثة بأنها صحيحة، مع أنه لا، ليست صحيحة، هي مرسلة بوضوح، مرسلة جدا، إلا إذا قال إن الطريقة من ابن إدريس إلى نوادر أحمد بن محمد البيزنطي سند صحيح. طيب، لكن طيب عال السند ما مشكلة، ممكن واحد يقول صحيح، ممكن. أنا على أي حال لم أرى غير هذه الروايات، ممكن تكون رواية واحدة، ممكن يكونوا اثنين، ممكن تكون روايات ثلاثة. ادعى السيد الخوئي وجوب تقييد الروايات المطلقة التالية على هذه، وجوب تقييد الروايات بهذه الروايات، بهذه الروايات المقيدة بالمرتين، جمعا بين المطلق والمقيد، لأن الروايات التالية العشرة ما بتقيد بالمرتين، هذه الروايات العشرة الباقية، هاي عفوا التالية، لا تقيد بالمرتين، كلها بتقول يغسل وذكره ولا يعيد الوضوء، كلها هيك. نحن ذكرنا أمس أن هذا الجمع الذي ادعاه سيد الخوي وادعى سيد الخوي وجوب تقييد الروايات المطلقة التالية بهذه الروايات المقيدة بالمرتين، ادعى وجوب التقييد تقييد الروايات المطلقة بهذه الروايات المقيدة جمعا بين المطلق والمقيد، مش هيك؟ هذا الادعاء الذي أفاده السيد الخوي خطأ. لماذا؟ هلا قبل ما نقول لماذا، ذهب جماعة كثيرة إلى الاكتفاء بغسله مرة واحدة، منهم ابن إدريس الحلي، ومنهم أبو صلاح الحلبي، ومنهم العلامة الحلي، في كثير من كتبه اكتفوا بغسل مخرج البول مرة واحدة. وامبارح حكينا، قلنا أمس، كل الروايات العشرة التي تصرح بالمرة الواحدة لكن بالإطلاق. لاحظ كيف شيخنا؟ بالإطلاق. يعني مثلا لاحظ أنت كيف، فالرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء أصلاً، شو بيعمل؟ قال يغسل وذكره، ما قال مرتين. كمان بالرواية الثانية، وأنسى استنجاء ثم أذكر بعد ما صليت قال يغسل ذكرك، ما قال مرتين. بالرواية الثالثة كمان نسي، قال له بئس ما صنع علي أن يغسل ذكره ويعيد صلاته، إلى آخره. الرواية الرابعة، اغسل ذكرك وأعد صلاتك، هذا كمان لم أغسل ذكري ثم صليت. الرواية الخامسة كمان، إن أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك. الخمسة، سادسة، يتوضأ فينسى غسل ذكره، الظاهر كانوا زمان يتمسحوا من الأول لأنه بالبرية، ثم لما يوصل إلى مكان فيه ماء كالمسجد وكالبيت يروح يغسل ذكره. يعني الظاهر زمان كانوا الأغلبية يا أخي كان هيك الوضع، يعني كانت الناس مثلا أجلكم الله مثلا تبول في البراري، كانت هيك، فيتمسحوا، شو معهم خرق، شو بيشوفوا حجر شغلات، يتمسحوا لا يوصل واحد. وإلا لماذا تواتر هذه الروايات كلها بصيغة واحدة؟ كل الأسئلة نفسها، إنه ينسى يمسح ذكره ثم ينسى أن يغسله، بيقولوا الإمام يغسل ذكره سمع ويعيد صلاته. كل الروايات متواترة، عشر روايات اللي جبناها نحن هلا، عشرة يعني عشرة، يمكن تلاقي مع ثلاثة أربعة خمسة، وكلها صحيحة، يعني ما فيها وحدة ضعيفة. يعني أنا ما نقيت من الروايات تلك الروايات الضعيفة، نقيت عشرة صحاح، يعني روايات متواترة صادرة قطعا. السابعة أيضا هيك، الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بالا، قال يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين. طيب أنا زدت اليوم شيخنا هذه الرواية التالية، قال له الإمام الصادق قال لجميل بن دراج، قال الإمام الصادق إذا انقطعت ذرة البول فصب الماء، كمان ما قال مرتين. هذه الرواية الثامنة، لاحظ كيف شيخنا، شوف الفولية السابعة، قال له يسأل يونس بن يعقوب من الإمام الصادق، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الله الوضوء الذي افترضه الله على العباد لما جاء من الغائط أو بال، قال يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين. بس ما قال مرتين، يغسل ذكره مرتين، يعني ما في روايات بالمرتين بكل الروايات العشرة. بالرواية الثامنة إذا انقطعت ذرة البول فصب الماء، ما له يعني ما في. طيب فإن قيل هيدا، فإن قيل قلت هيدا أنا كتبتها كرمال أحد الإخوان امبارح الشيخ علي لما سأل السؤال، قال بلكي واحد قال مثلا إن الروايات المذكورة غير ناظرة إلى عدد الغسلات من البول، مش ناظرة لهالناحية. قلت أولا كلها أو جلها في مقام البيان للعمل، كلها يعني كيف ما نظرت هلأ، كلها في مقام البيان للعمل. ثانيا ومع التنزل يكفي القول بأن الأصل أن يكون المتكلم العاقل في مقام البيان، هو الأصل هيك، وإلا لكان أستغفر الله وإلا لكان المتكلم غاشا وحاشا لأئمتنا عليهم سلام الله أن يغشون في أحكام الله سبحانه وتعالى. طيب الرواية التاسعة عن نشيد بن صالح، هذه الرواية أيضا مصححة. هل الهيثم بن أبي مسروق النهدي صححناه في النهدي، صححناه في الرواية السابقة، يعني تقريبا بالرواية تقريبا الثانية. عن نشيد بن صالح ثقة، المهم رواية مصححة، عن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول. تفضل. سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول، سمع؟ فقال مثل ما على الحشفة من البلل ولو صبة واحدة، يعني هذا الإطلاق يستفاد منه بوضوح، ولو بنحو الصبة الواحدة. قال كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول، مظبوط؟ فقال مثل ما على الحشفة من البلل، يعني حتى يزيل النجاسة، بس ما له صبتين، المثلان اللي قالوا اياهم ما له صبتين، قد يكون بنحو الصبه الواحده. هذه الروايه التاسعه. الروايه العاشره والاخيره عن ابي الحسن الكاظم عليه السلام الله قال قلت له للاستنجاء حد؟ قال لا، ينقى ما ثمته، لا فاصله، ينقى ما ثمته. قلت فانه ينقى ما ثمته ويبقى الريح؟ قال الريح لا ينظر اليها. كمان صيحه. إذن كل الروايات العشرة صحاح، كتبتهم تحت تلك عشرة كاملة، سمع؟ كتبتهم تحت الآية تلك عشرة كاملة، لأن هذه الروايات عشرة. طيب هيدي الرواية العاشرة أشكل عليها السيد الخوئي، قال الاستنجاء منصرف إلى الاستنجاء من الغائط لا من البول. أني هون قلت ما مشكلة منجيب كلام لسان العرب، لأنه زلمة بيحكي عن الأصمعي بيحكي عن كل العرب، قال الأصمعي كذا وقال فلان كذا وقال فلان، بيجمع كل أقوال اللغويين والعرب، قال في لسان العرب نجا وأنجى إذا قضى حاجته منه، يعني من النجوي. والاستنجاء أنا بدي برهن لسيد الخوئي من خلال كلام كل اللغويين أن المراد من الاستنجاء ما يشمل الاستنجاء من البول ومن الغائط. إنه ليش يا سيد الخوي أنت عم بتقولنا فقط من الغائط؟ إنه شو يعني ليش هذا هيك؟ ليش عم بتقول هيك؟ قال في لسان العرب نجا وأنجا إذا قضى حاجته منه. والاستنجاء هو استخراج النجوي من البطن، استخراج النجوي من البطن، وقيل هو إزالته عن بدنه بالغسل والمسح. لحدان كلام عام، لأن البول ينزل من البطن والورم ينزل من البطن. وقيل هو من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، كأنه قطع الأذى عن نفسه، يعني إذا الإنسان بال وصب الماء كأنه قطع الأذى عن نفسه. نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، يعني هذا كأنه قطع الأذى والبول عن نفسه. والاستنجاء هو الاغتسال بالماء من النجوي والتمسح بالحجارة منه، كانوا زمان تمسحوا بالحجارة سواء من قدام أو من الخلف، تمسح بالحجارة من زمان بالغالب كان هيك أو دائما كان هيك. واستنجيت بالماء والحجارة أي تطهرت بها، واستنجيت بالماء والحجارة أي تطهرت بها. طيب وين هذا في عندك من الغائط؟ كانوا الجميع يستنجوا من قدام ومن وراء بالماء وبالحجارة. والاستنجاء هو التنظف بمدر أو ماء. طيب وين عندك قدام ووراء؟ هذه أقوال كل العرب. وقال الأصمعي، هيدا هو الأصمعي، قال أنجى فلان إذا جلس على الغائط يتغوط، ويقال أنجى الغائط نفسه ينجو، هكذا قال. طيب هون خصصها بالغائط. وفي الصحاح نجى الغائط نفسه. طيب والنجو العذرة نفسه. طيب وأيضا النجو هو ما يخرج من البطن من ريح وغائط. طيب واستنجيت الشجرة أي قطعتها من أصلها، واستنجيت النخلة إذا قطعت من رطبها، استنجيت النخلة، ونجوت جلد البعير عنه وأنجيته إذا سلخته، نجوت جلد البعير عنه يعني شلت عنه قطعت عنه وأنجيته إذا سلخته، ونجى جلد البعير والناقة نجوا، ونجى جلد البعير والناقة نجوا، ونجى وأنجاه أي كشطه عنه. أنا اللي استفدت منه أنه الاستنجاء يعني القطع، يعني إذا استعمل مثلا بالبول والغائط معناته قطع الأذى، وفي المقام يعني قطع، يعني قطع الأذى وإزالته، يعني إزالته عن نفسه، وهو يشمل التطهير من البول والغائط، وإن كان من الغائط هو الأشهر والأكثر استعمالا. فاللي بنفهمه نحن من هذه الرواية للاستنجاء حدون، قال لا فاصلي ينقى ما ثمت، يعني للاستنجاء الشيخ، يعني هل أنت يعني هلا لاحظ عادة سدل سيد خوي قال وذيل الرواية يؤيدنا، قلت فأنه ينقى ما ثمت ويبقى الريح، قال الريح لا ينظر إليها، معناته يقول سيد خوي معنى ذلك أن المنظور من الاستنجاء هو فقط من الغائط. أول شيء أول شيء يا شيخنا إنه الاستنجاء كلمة بالعرف العام، واحد عم يستنجي سواء من قدام أو من الخلف، الاستنجاء عام هكذا يفهم العرب، ولا نحن جبنا كلمات كثيرة. هلا بتقلي استعمالها في الغائط أكثر لأنه يمكن الأقذر مثلا أو بحاجة يمكن لتكلف أزيد من البول، معقولة، بس أيضا الاستنجاء من البول هو استنجاء أيضا، يعني استنجاء واضح هذا. طيب فالمهم سيد الخوي عم يستدل بذيل هذه الرواية، أنا قلت ما مشكلة خلي يكون سطر الرواية عام وذيل الرواية بخصوص الغائط، خلي يكون هيك لا مانع، صدر الرواية خلي يكون عام وذيل الرواية خلي يكون بخصوص الغائط، ما عندنا مانع، يعني عم يسألوا عن خصوص الغائط صار. فإنه ينقى ما ثمت ويبقى الريح. أنت ملبد بتليفونك؟
لأنه
في ورقة بتقلي الشغل. طيب أنت حطه حطه على الصابط وحطه شو بدك فيه؟ ضلك شغل
حالك. أنا شغل هو ضاع المعصر عم بتقلي بس وقت. يعني ما في يظهر في الساعة.
إيه. وإذا هلأ أنا هون من قبل ما ينتهي البحث بالمرة أو المرتين أثرت المسألة هذه. طيب يا أخي نحن اليوم عنا هذه الرواية العشرة الصحيحة اللي هي في مقام البيان والعمل أنه تكفي مرة واحدة. طيب عاد مع التنزل، مع التنزل الاستصحاب ماذا يفيدنا؟ أنا قلت إذا رجعت إلى الاستصحاب فإنك تعرف أنه بعد فرض زوال البول بصبة واحدة، فرضنا معي صبة واحدة باستمرار، فرضنا يا أخي دقيقة كاملة مش هيك؟ يعني زالت النجاسة قطعاً قطعاً، لا يبقى محل لاستصحاب النجاسة، وذلك لزوالها أصلاً. وأما استصحاب حكم النجاسة من دون وجود أصل النجاسة، بل تستصحب شو، فهو من المضحكات. وأما استصحاب حكم النجاسة من دون وجود أصل النجاسة فهو من المضحكات. أنه يا أخي أنت أزلت النجاسة، ما عاد عندنا قذارة وبول وشغلات، تستصحب شنو؟ شو تستصحب؟ هو خلص زال البول، شو تستصحب؟ تستصحب الذكر؟ الذكر موجود، شو بدك تستصحب؟ ما هي نحن فرضنا أنه بهالصب الأولى أزلنا النجاسة، شو بتستصحب بعد؟ شو بتستصحب؟ طيب ذكرنا أمس أنه أيضا أيدنا المطلب بإطلاق الرواية الواردة في الفراش ونحوي، وذلك لعدم الفرق بين الثوب والبدن قطعا، لأن الرواية الواردة بالثوب كمان تكتفي مطلقة، و ما قالت مرتين في رواية الأربعة الصحيحة. إذا لابد من المسير إلى الاكتفاء بالمرة الواحدة، لكن بشرط العلمي بزوال النجاسة. معتمدين على شو؟ معتمدين على شيء واحد، هذه روايات العشرة الصحيحة، أنه مرة واحدة. إذا أردت الاستصحاب، هلأ نحن بنحمل المرتين على شو؟ الاستحباب والإرشاد إلى العلم بزوال النجاسة. النقطة الثالثة، هل يجزي الغسل بماء آخر غير الماء أم يجب خصوص الماء؟ هذه تكلمنا فيها بالأمس، واستدللنا على أنه مثلا أنه عند الجماعة استدلوا قالوا يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء. أجبنا عليها بأجوبة كثيرة جدا، فأما منعود نعيد أنه نحن كثير حكينا فيها، اغسله مرتين، الأول الإزالة والثاني للإنقاء. الهدف من الغسل هو الإنقاء. مثلا وأما البول فإنه لا بد من غسله، ما ذكر مثلا بخصوص مثلا الماء أو الماء المائع أو شيء، المهم الغسل. إطلاقات كل الروايات السابقة، المهم الغسل. كمان نريد الرواية اللي قرأناها هلا عن الإمام الكاظم، قال قلت له الاسترجاع حد؟ قال لا، فاصلي ينقى ما ثمت، يعني الغرض والغاية ينقى ما ثمت، هذا هو. وحكينا امبارح وقبل أمس كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر. وقلنا أنه الشارع المقدس فقط ينظر إلى النظافة والقذارة، فقط ينظر إلى النظافة والقذارة بس هلاد. فإذا نظف الإنسان ولو يا أخي بالشاي أو ببعض المعقمات، زت على ذكره ديتول، صب اثنين ثلاثة أربعة حتى علم بزوال النجاسة، فإنه يطهر قطعا. آخر كلامنا اليوم، ولا فرق فيما ذكرناه بين الرجل والمرأة والخنثى للإطلاق في الروايات، لا فرق، شو الفرق بين الرجل والمرأة؟ كما لا فرق بين ما لو كان خروج البول أو الغائط من المخرج الطبيعي أو من مخرج غير طبيعي ولو لعملية جراحية غيرت المجرى. أنا بعرف صاحبي، أنا بعرف اثنين يعني، أنه عملوا هول عمليات جراحية لأسباب فتغير المجرى، عملوا المجرى من صوب الخاصرة. المهم الكلمة الأخيرة، يخير الشخص في مخرج الغائط بين إزالة القذارة بثلاثة أحجار ونحوها مثل المحارم الناعمة، وبين إزالتها بالمائع كالماء مثلا لما ذكرناه قبل قليل من قبيل ما رواه في التهذيبين بإسناد الصحيح عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام الله قال لا صلاة إلا بطهور ويزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار. هذه الرواية طبعا صحيح من الصحيح الأعلائي، قال ويزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما البول فإنه لا بد من غسله. طيب محل الشاهد ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، وهذه أجمعت عليها الطائفة، هذه من الصحيح الأعلائي. ويجزيك، يجزيك يعني لا يشترط خصوص الأحجار، يعني إذا كان في شيء مثل الأحجار مثل كلينكس مثلا لا بأس يجزيك، إذا عندك ماء يجزيك، إذا عندك يمكن ماء مضاف يجزيك، مثل ما قلنا ينقى ما ثمة. الرواية الثانية مثلها جرت السنة في أثر الغائط، يعني طبعا بنفس السنة جرت السنة لكن بصيغة ثانية، جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله، يعني أن لا يغسله، جرت السنة في ذلك. ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما. طيب هلا هون جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله، سنة. طيب هذه نفس الرواية السابقة. الرواية الأخيرة اليوم وقد يفيدنا ما رواه في علل الشرائع، قال أبي رحمه الله قال حدثنا السعد ابن عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسين عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام الله قال كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار لأنهم كانوا يأكلون البسرة، البسر هو التمر قبل أن يرطب لغضاضته، براو عليك، هو التمر قبل أن يرطب لغضاضته، شو بعده أحمر مرطب أو أصفر أصفر مرطب. قال الأصمعي إذا اخضر حبه واستدار فهو خلال، فإذا عظم فهو البسر. فإذا عظم فهو البسر، فإذا احمرت فهي شقحة، فإذا احمرت فهي شقحة. وقال الجوهري البسر أوله طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر، وبكلمة أخرى هو الملون، هذا كلام يعني، وبكلمة أخرى هو الملون قبل أن ينضج وقبل أن يحمر، هذا بسموه البسر، يعني لأنه الرواية شو عم تذكر البسر. فقلت هون هو الملون قبل أن ينضج وقبل أن يحمر، فإذا نضج فقد أرطب واحدته بسرة، هو الملون يعني الأحمر أو الأصفر شيخنا، هذا البسر الأصفر أو الأحمر. كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار لأنهم كانوا يأكلون البسرة، فكانوا يبعرون بعرا، فأكل رجل من الأنصار الدبا فلانت بطنه فاستنجى بالماء، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وآله قال لا لا الدبا، الدبا شيخنا هو القرع، هو الكوسة الطويل الكبير قد الكوسة على مرتين، يعني بوزن الكوسي على عمرتين، ليس كوسة، شبيه جدا بالكوسة، يعني شيخنا هو بشكل الكوسة بلونه تماما ولكن بقدره على مرتين، يعني بوزن، يعني ضعف وزن الكوساية. نعم براو عليك صح، هذا بسموه الدبة. فأكل رجل من الأنصار الدبة فلان بطنه فاستنجى بالماء، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وآله قال، فجاء الرجل وهو خائف يظن أن يكون قد نزل فيه أمر يسوءه في استنجائه بالماء، لأنه كانوا زمان يستنجون بالحجارة. فقال صلى الله عليه وآله له هل عملت في يومك هذا شيئا؟ فقال نعم يا رسول الله. إني والله ما حملني على الاستنجاء بالماء إلا أني أكلت طعاما فلان بطني فلم تغني عني الحجارة شيئا فاستنجيت بالماء. ما كان عندهم عادي. فقال رسول الله: هنيئا لك، فإن الله تعالى قد أنزل فيك آية فأبشر. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكنت أول من صنع هذا، أول التوابين وأول المتطهرين. لذلك بناء على هذه الروايات، على هاتين الروايتين وللإجماع،
ما مكتوب اسم الرجل؟
لا، ما مكتوب، ما مكتوب. المهم، ما بعرف الذي في رواية ثانية مكتوب، ما بهمنا. فبناء على هاتين الروايتين وبناء على إجماع الطائفة نقول يجزي من الاستنجاء ثلاثة أحجار. يجزي هلا بالماء، طبعا الماء أفضل حتما. ينقى ما ثمت، والحمد لله رب العالمين.